أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بما أن فاتحة كل سورة من القرآن باستثناء سورة واحدة البسملة، وبما أننا تحدثنا عن هذه الآية الكريمة عند تدبرنا في سورة الحمد، فنحيلكم إلى تلك البحوث ونتحدث اليوم عما بعد البسملة، وهي الكلمات المقطعة، وهي كثيرة في كتاب ربنا. ألف لام ميم. ماذا تعني هذه الكلمات؟ قبل أن نتحدث عن الأقوال المختلفة التي ربما بلغت حوالي 30 قولا، لابد أن نمهد للحديث عنها ببصيرتين. البصيرة الأولى أن في القرآن الكريم محكم ومتشابه. المحكم من القرآن الآية التي تفهمها وتعرف مغزاها، والمتشابه بالعكس. ولكن ما هي المحكمات في الكتاب وما هي المتشابهات؟ الإجابة عن ذلك أن الناس يختلفون في درجات العلم، وبالتالي يختلفون في درجات تلقيهم للوحي وفهمهم لكتاب ربهم. فمنهم الراسخون في العلم، الآيات القرآنية أكثرها واضحة عندهم بما فيها من معاني ظاهرة ومعاني باطنية وتأويلات. ولكن بعد الراسخين الناس درجات، فلو كلما كانت درجة الإنسان أقرب إلى الراسخين في العلم، يعني كان هو الآخر راسخا في العلم بنسبة معينة، فإنه يكون عارفا بالمزيد من المحكمات، والعكس كذلك. ومن هذه الزاوية ربما تكون أنت بالنسبة لآية مباركة، هذه الآية متشابهة عندك، ولكن غدا حينما مستواك العلمي يرتفع هذه الآية بالذات تتحول عندك إلى آية محكمة. وهكذا تتعالى وتتسامى درجات الناس. من هنا حينما نحن نتلو آيات الكتاب بتدبر وكما أمرنا ربنا حق تلاوته نزداد رسوخا في العلم، وتزداد الآيات المحكمات عندنا أكثر فأكثر، وهي التي تسمى بالفرقان. القرآن كل الآيات القرآنية، الفرقان الآيات المحكمة. وربما الآية الواحدة محكمة في معناها الظاهر ولكنها متشابهة في معانيها الخفية، لأن القرآن بطنا ولبطنه بطن إلى 70. القرآن الآية الواحدة في القرآن مثل كتاب، كتاب في صفحين فيه 70 صفحة، كل ما أنت تورق صفحة تجد فكرة جديدة، بصيرة جديدة، حقيقة جديدة. القرآن الآية الواحدة كذلك. لذلك تجد يختلف المفسرون في الآية الواحدة، بل تختلف حتى الآيات، حتى الأحاديث التي فسرت الآية. الحديث الواحد يبين تفسير، ثم يأتي حديث آخر يبين تفسير آخر. هذا المفسر يتحدث بتفسير، الثاني بتفسير آخر. هذه إنما هي اقتباسات حسب مستوى المفسرين، ومن هنا لا يجوز لنا إذا عرفنا من الآية الكريمة شيئا نقول الآية تتحدث حصرا عن هذا الشيء، وإذا سمعنا من واحد آخر تفسير نقول هذا كلامك غير صحيح لأن يخالف ما فهمته أنا. هذا لا يجوز. أولا لا يجوز أن نقول الآية حصرا تحدث عن هذا الشيء، ولا نستطيع أن نخطئ الآخر. ربما الآية الواحدة تتحمل أكثر من تفسير. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما بعث ابن عباس لمجادلة الأعداء قال لا تحدثوا عن القرآن، فإن القرآن حمال للوجوه، حدثوا عن الأحاديث. هذه الحقيقة فكرة إذا أطبقها على الحروف المقطعة أقول التفسيرات المختلفة قد تكون صحيحة، كلها صحيحة، كل واحد استوعب من جهة معينة معنى الآية ولم يستوعب الجهات الأخرى. وربما التفسير الأول بطن من بطون القرآن، التفسير الثاني بطن آخر. هذه البصيرة تجعلنا نحن في حالة استيعاب باستمرار للآيات القرآنية. ذلك الصديقون من البشر كلما قرأوا القرآن ورووا نفس الآية يكررونها مرة بعد أخرى يستفيدون بصائر جديدة. سورة الحمد يقرأها الإنسان يوميا كذا مرة، كلما تدبر فيها ربنا أعطاه علما جديدا. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية حول الحروف. أساسا الحروف علم، قديما كان هذا العلم شائعا، علم الحروف، سواء بما أنك لكل حرف رقم فترتيب هذه الأرقام لها شيء قديم. حتى في العصور الأخيرة كان هناك من يؤرخ مثلا ميلاد واحد، وفاة واحد، كذا، يؤرخ عبر كلمات يفهمها أهل الحروف باعتبار كل كلمة لها رقم ويعرف الأرقام. هذا شيء، ولكن أكثر من هذا، لكل حرف هدى. أنا مجرد إشارة أشير إلى بحث في الأصول وبحث في علم الألسنية حول الكلمات، هل معانيها طبيعية أو معانيها توافقية، تواضع، توافق، مصطلح إلى آخر ما يقول الناس اصطلحوا على هذه الكلمة. في الحقيقة أصل الكلمات، الأصل الأساسي معانيه طبيعية، ولكن التواضع والاصطلاح صار بعدين. ذلك بعض اللغويين استفادوا هذه الحالة وبينوا معنى الكلمات. طبعا في الفترة الأخيرة المتأخرة جاء أحد النحاة والمعروف ابن هشام وكتب كتاب المغني على أساس الحروف، في البداية حرف الألف وحرف الباء وهكذا، وتحدث عنه طويلا. وفعلا لكل حرف إيقاع، ولكل إيقاع معنى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما تحدث مع ابن عباس في معنى كلمة الباء في بسم الله الرحمن الرحيم ليلة كاملة، وقال أكثر من هذا عندي علم. وفعلا هذا المعنى لكلمة باء تشير إلى العلاقة بين الخالق والمخلوق، وهذه العلاقة لا يمكن تفسيرها وبيانها في ليلة واحدة ولا في مجلس واحد. كلمة الألف هاي كلمة لها معاني، لها إيقاعات. لو انتبهنا إلى هذه الإيقاعات فهنا يأتي الحديث حول مقطعات ألف لام ميم. إيقاعات هذه الكلمة، إيقاعات هذه الحروف في هذه الكلمة إيقاعات عظيمة. ويبدو أننا في بداية الطريق في هذه المسيرة لنصل في يوم من الأيام إلى معرفة آفاق هذه الكلمات المقطعة في القرآن. بعد هاتين البصيرتين أحاول وبإيجاز أتحدث عن ما تحدث عنه المفسرين، المفسرون باختلاف مشاربهم ومذاهبهم. بعضهم قالوا الأحرف هذه أسماء للسورة التي فيها، ذلك الناس كانوا يسمون سورة مريم كاف ها يا عين صاد، سورة ياسين، سورة طه، سورة الشورى أو المودة، حم ميم عين سين قاف وما أشبه، سورة صاد، يعني أسماء السور. قالوا أنها أداة تنبيه، يعني فد واحد ما منتبه حينما تقول ألف لام ميم ينتبه. وقالوا أنها تدل على انقطاع معنى ما واستئناف كلام جديد، يعني سورة اختلفت وجاءت سورة جديدة. وقالوا إن الله أثنى على نفسه بها وإنها إشارة لأسمائه الحسنى، حتى روي في الأدعية مناجاة الرب بها حيث جاء يا كافها يا عين صاد يا حميم عين سين قاف، وكأنه نداء. ولو أتصور أن هالمناجاة وهالدعاء اسم اللي يعني بحق سورة الشورى، سورة ياسين إلى آخره، وهذا نجده مثل هذه الكلمات في دعاء يا شاهد كل نجوى الذي يقرأ في ليالي الجمعة أو في ليلة عرفة. وقالوا إنها معجزة البلاغة، حيث لم يقصد العرب الاستفادة من هذه الأحرف بهذه الطريقة من قبل. هذه كلمات، وقيل بأن هذه أساسا إشارات بين الله وبين عباده الخلص الراسخين في العلم، يفهمون من هذه الكلمات إشارات إلى معاني كثيرة. وربما لذلك جاء في الحديث أن تجميع هذه الكلمات إلى بعضها يستطيع أن يعطينا الاسم أعظم للرب سبحانه وتعالى. في تفسير الإمام إن معنى ألف لام ميم إن هذا الكتاب الذي أنزلناه والحروف المقطعة التي منها ألف لام ميم وهو بلغتكم وحروف حجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. يعني بيان أن القرآن هكذا. وأنا في بعض السور بيان بأنه ألف لام ميم إشارة، ربما تكون أيضا إشارة إلى أن الوحي واضح، لم يكن وحي الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حالة سنة النوم أو حالة غفوة أو حالة حلم أو كذا، لا، شيء واضح جدا جدا. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام هو حرف من اسم الله الأعظم يؤلفه الرسول والإمام عليهما السلام، فيكون الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. وروي عن الإمام علي أنه قال إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي، ما يدل على أهمية هذه الحروف. وروي عن الإمام باقر عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أبا لبيد إن لي في حروف القرآن المقطعة لعلما جما، مما يدل أن هذه الحروف في الحقيقة ذات معاني عظيمة. ونحن نستطيع أن نفهم هذه المعاني العظيمة من خلال الرجوع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في رواية عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها، أي من آخر سورة البقرة، لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه ولا يقربه الشيطان ولا ينسي أو ينسى القرآن.